بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 31 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 48,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان شريط 30 قد انتهى عند منتصف صفحة 87,500، وكما قدمنا سافر سماحة شيخنا الجليل واستمر انقطاع الدروس إلى 10 من شهر ربيع الأول، ولدى استئناف القراءة وجدنا أنه تم تجاوز 4 صفحات، ومعناها أنها قرأت على سماحة شيخنا بوجوده في مكة المكرمة، وتستأنف القراءة من صفحة 91,500 حيث كانت مع العودة بتاريخ 10 من شهر ربيع الأول. قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والحقنا يا مولانا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله: لن يستنكف لم يستكبر، وقال قتادة: لم يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف والامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح. فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون، ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، وأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه، كما قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الآيات. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيخشى فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيل. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مردوي من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن مردوي من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أجورهم. قال: أدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليه المعروف في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روى عن ابن مسعود موقوف.
وقد
روى ابن مردوي من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أجورهم. قال: أدخلهم الجنة. ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد.
والمراد من هذا بيان أن أهل العلم بالله من الرسل والأنبياء والملائكة لا يستنكفون عن عبادته، لا يستكبرون عن يعبدوه ولا يترفعون أن يعبدوه، لأنهم عبيده ولأنهم أعلم الناس بسبحانه وتعالى، وهم لا يستنكفون عن عبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه. والاستنكاف الاستكبار والترفع والتعاظم. فالمسيح ابن مريم وإن كان روح الله وكلمته، وإن كان الله مكنه من أشياء لم يمكنها غيره من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخباره لجماعته بعض المغيبات. هذه الخصائص وهذه المعجزات لا توجب له ولا تقتضي منه أن يستنكف أو يستكبر عن عبادة ربه عز وجل. فهو الذي أعطاه هذه الأشياء ومكنه منها، هو من أعلم الناس بربه، فكيف يستنكف ويستكبر؟ وهكذا الملائكة المقربون الذي قربهم الله ورفع منازلهم لن يستنكفوا من ذلك، لن يستنكفوا يعبدوه ويعظموه. فمن باب أولى أن من دونهم ليس له ذلك ولا يجد منه ذلك، فإذا فعل ذلك واستنكف فذلك لفساد عقله وانحراف فطرته. ولو كان عقله صحيحا وفطرته سليمة لما استكبر عن طاعة ربه وعباده. وهو سبحانه سوف يحشر الجميع ويجمعهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. فأهل الإيمان وعمل الصالح يوفيهم أجورهم التي رتبها على أعمالهم من دخول الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات وغير هذا ويزيدهم من فضله، يمنحهم زياده من فضله على عملهم الصالح وطاعتهم لربهم وقيامهم بحقه، كما قال عز وجل: للذين احسنوا الحسنى وزياده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهو يجازيهم باعمالهم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، ويزيدهم ما يشاء سبحانه وتعالى من الاجور والمنازل وانواع الكرامات. واما من استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما، ولا يجوز لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من استنكر واستكبر عن طاعه ربه وعباده فسوف يجازى بما هو جدير به من عذاب الله واهانه الله له، ثم لا يجد ناصرا ولا معينا ولا مانعا من ايقاع العذاب به. فالله سبحانه هو القادر على كل شيء، وبيده تصريف الامور، وبيده اعزاز من يشاء وإذان من يشاء، تنعيم من يشاء وتعليم من يشاء. فالمعنى احذروا، احذروا أيها الناس أن تستكبروا عن طاعة الله وأن تستنكفوا عن عبادته، فإن ذلك يوجب لكم العذاب والإهانة ودخول دار الهوان وهي النار، نسأل الله العافية. ولما استنكف بعض الناس واستكبر جوزي بأشد العذاب كفرعون وأصحابه، ويوم القيامة أدخل وآل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، فقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا واعتصموا به
فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جرير وغيره وهو القرآن: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به،
يعني لا حجة لكم ولا عذر، قد جاءكم برهان من ربكم ونور واضح وحجج قاطعة وآيات بينة تدلكم على الصراط وتبصركم بالحق، فعدولكم عن ذلك موجب للإهانة والعذاب. فتبصروا وانظروا وانتفعوا بهذا البرهان وهذا النور، وسيروا على ضوءه إلى ربكم وإلى دار كرامته، ولا تحيدوا إلى شبه المشبهين وضلال الضالين، ولا إلى طاعة الهوى والشيطان في التمتع بالشهوات والإعراض عن الإعداد للآخرة. نعم.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أن يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورقا ورفعا في درجاتهم.
السياق يقتضي إحصانهم بالله عز وجل. فأمن يعملوا بالله واعتصموا به، الضمير يعود على الله عز وجل، والإحصان بالله هو الاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بذلك، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام وسار عليهما فقد اعتصم بالله وتوكل عليه وفاز بالسعادة والعاقبة الحميدة. فأما الذين آمنوا بالله، يعني آمنوا به ربا وإلها ومعبودا بالحق وأدوا حقه ووقفوا عند حدوده وابتعدوا عن مساخطه واعتصموا به في ذلك وتوكلوا عليه ولم يحيدوا من أجل فلان أو فلان، فإن الله يكفيهم كل ما يقمهم وينجيهم من شر عدوهم ويمكن لهم في الأرض ويعينهم على كل ما يهمهم وعلى كل ما يرضي الله عنهم جزاء وفاقا. نعم.
أن يرحمهم ويدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا وجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى رضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة.
وأصح من ذلك ما رواه مسلم الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. اللفظ الآخر من اعتصم به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفي لفظ الحاكم كتاب الله وسنتي، فهما العصمة وهما طريق النجاة وطريق السعادة، ومن حاد عنهما أفضى به ذلك إلى غاية الهلاك وإلى طريق الجحيم. فأهل الاستقامة وأهل السعادة هم الذين ساروا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وغالوا في ذلك وعادوا في ذلك وصبروا على ذلك حتى لقوا ربهم. ومن حاد عن هذا من أهل البدع باءوا بالخيبة وسوء السمعة وسوء المصير نعوذ بالله بسبب تلك البدع التي أحدثوها وحادوا بها عن الطريق.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
اللهم صل اللهم
صل على نبينا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوه والله بكل شيء عليم. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضى ثم صب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث. فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابرا نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه الصحيح أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته من عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا طريق أخرى.
والصواب عند أهل العلم أن الكلالة مثل ما تقدم من لا ولد له ولا والد ذكر عن الكلالة. وهذه الآية تدل على ذلك لأنه قال جل وعلا يستفتونه قل لا يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني وليس له والد فاكتفى بأحدهما عن الآخر بدليل ما يأتي بعده فإنه ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين والجماعة وهؤلاء بالإجماع لا يرثون إلا عند عدم الوالد وعند عدم الولد. فدل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر لا أب ولا جد يقال كلالة لأنهم عصبة ولا حاطوب يقول الله يفتيكم بالعصبة المحيطين بالميت من جميع جهاته من فوق ومن أسفل عن يمينه وعن شماله وهم إخوته وأعمامه وبنو إخوته وبنو عمه. وهكذا قال فيها في أول السورة: وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإنهم الإخوة لأم ولا يرثون إلا عند عدم الولد وعند عدم الوالد الذكر. فإذا وجد أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن سقط الإخوة لأم عند جميع الأبناء لا يرثون. فعلم بذلك أن الكلالة في عدم وجود الولد ذكر أن كان أنثى، وعدم وجود الوالد الذي هو الذكر الأب والجد. نعم.
أحسن الله إليك. وجه الإشكال على عمر في مسألة الكلالة.
ما الله عليه وجه. نعم. نعم. في خلاف قيل آية هذه الآية وقيل آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاكم نفس ما كسبتم ولا تظلمون. وقال ابن عباس الله أعلم. نعم. وآخر آية نزلت في الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه لم ينزل بعدها أحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر. نعم.
نعم. صب الوضوء خاص النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الوضوء صب الوضوء على
المريض. لا مو خاص الماء ينبه رش من أصابه الغاشي بالماء ينبه ولو من غير وضوء، لكن وضوءه له خصوصية من جهة البركة عليه الصلاة والسلام. ولا رش من يخشى عليه ينفع الماء ذبه بإذن الله. أصاب غاشية أسباب خلال ذلك الماء يحصل بالتنبيه في الغالب وينتبه. نعم.
طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول: سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد:
في هذا يكون ضعيفا، إسناد جيد إلى إبراهيم لكنه ضعيف عن عمر، لأن الانقطاع من أدلة الضعف. الحديث المنقطع ضعيف ومرسل ضعيف. إسناد حدثنا
سنينك. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول: سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر.
نعم. فضل بن عمرو كذا.
نعم.
فضل بن عمرو.
فضل بن عمرو. نعم. نعم. ابن عمرو. ابن عمرو.
تقريب هذا. تقريب هذا. شو فضل بن عمرو؟ النخعي. نعم.
سنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة وقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها. ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم.
لأن أكون في محل مبتدا. أن والفعل بعدها في محل مبتدا، هذا خبره. نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو محل مبتدا يعني والعفو وأول مصدر وبعدها أقرب خبره.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مخرط.
ومن تأملها اتضح له كونها معنى الكلال لأن قال بعده وله أخت فلها نصف ما ترك. والأخت لا تعطى نصف لا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن ولا مع الأب ولا مع الجد بالإجماع. مع الأب والجد تسقط، مع الابن والابن وابن الابن تسقط، ومع البنت وبنت الابن تعطى ما بقي عصبا بإجماع يعني. هكذا قل فإن كانت اثنتين لهم الثلثان لا تعطى الأخوات الثلثين الثلثين لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن بإجماع. فعلم أنها أن أنها أن المراد به من لا ولد من لا والد له. نعم. نعم.
نصف كبار التابعين.
نعم.
نصف كبار التابعين.
إيش؟
نصف كبار التابعين.
كثيرون كبار التابعين كثيرون. نعم. 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 ها؟
موجود.
إيه. يبغى يشحن.
فضل
فضل بعمر. ابن أبي حاتم ولا؟ أو أحمد.
الإمام أحمد سلم.
حدثنا
سلم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن وقد
ومن تأملها اتضح له كونها ملا كلال، يعني قال بعده وله أخت فلها نصف ما ترك. والأخت لا تعطى نصف لا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن ولا مع الأب ولا مع الجد بالإجماع. مع الأب والجد تسقط، مع الابن والابن وابن الابن تسقط، ومع البنت وبنت الابن تعطى ما بقي عصبا بإجماع يعني. هكذا قل فإن كانت اثنتين لهم الثلثان لا تعطى الأخوات الثلثين الثلثين لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن بإجماع. فعلم أنها أن أنها أن المراد به من لا ولد من لا والد له. نعم. نعم.
نعم.
نعم.
نصف كبار التابعين.
إيش؟
نصف كبار التابعين.
كثيرون كبار التابعين كثيرون. نعم. 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 ها؟
مو موجود.
إيه. اللي عندك سند.
فضل
اللي عندك ابن أبي حاتم ولا؟
سلم.
أحمد.
الإمام أحمد.
حدثنا.
قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر.
وفي هذا الفضل وعندكم فضيل
فضيل بن عمرو الفقيلي بن ساء القاف مصرف أبو النضر الكوفي ثقة من السادسة مات سنة 1200 مسلم أبو داود القدر والترمذي والنساء بن ماجه.
بس ما هو التفضل؟ لعل هذا وكب ولعل هذا وكب راجع تعجيل المنفعة لعله يحتمل أو يراجع التهذيب في شيوخ الفضل الإسلامية. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إما جرة الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان عليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد
الوالد.
نعم.
أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النص مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور وقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وآت ابن مسعود فسيتابعني. فقال ابن مسعود فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت بالصحيح عن يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر
يعني أكرم.
وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والأخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه، ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه، وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال ونزلت يستتون فقل الله يؤتيكم الكلالة. فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لا لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى المعني ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذينة
بحذيفة أبو أبي عبيدة
وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه. فنظر حذيفة وإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر بالكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة. قال فأنزل الله يستتونك الآية. قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها. فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألت عنها فقال أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها. قال فكان عمر يقول ما أراني يعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاووس أن عمر
عن عمرو بن طاووس
ثم رواه من طريق ابن عيينة
ساقطا عندك عن بدل ابن
عن عمرو
عن عمرو عن طاووس
عن عمر ولا عن عمرو
عمرو ابو بن دينار
من عمر عن عمرو
عن طاووس
عن طاووس
عمرو بن دينار
أبو
عبيدة نعم
أبو عبيدة نعم
أبو عبيدة
نعم نفس اللي صوبته
نعم
نفس اللي صوبته عن عمرو عن طاووس
نعم
سمعت
أبو عبيدة بن حذيفة ابن اليمان الكوفي مقبول من الثالث النسائي بن ماجه
نعم
سمعت
نعم
ثم رواه من طريق ابن عينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال ما من أمرك بهذا عمر ما أراه وما أراه يقيمها ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف
وما تكفيه وما تكفيه
وما تكفيه
أو ما نعم
أو ما
تكفيه
أو ما تكفيه آية الصيف وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال
وش معنى وهو مرسل
خم
وهو مرسل
يعني ما على الصحابة أقول ما اتصل بالصحابة ما اتصل
وش وجه عدم اتصال
خم
وجه عدم اتصال
لأنه يعني ما
حد السؤال للجميع
لأنه آية الصيف
طاووس لم يدرك عمر طاووس لم يدرك عمر
لا لأن طاووس ما يدرك عمر مرسل يعني منقطع هذا معناه لأنه جوزوا يسمونه منقطع مرسل المرسل يطلق على ما سقط صحابيه من القول سعيد مسيب قال رسول الله زهري قال رسول الله هذا مرسل ويطلقون على الانقطاع إذا كان التابعي ما أدرك الصحابي يسمونها مرسل ويسمونها منقطع أيضا لأن طاووس ما أدرك عمر
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين بالكلالة قضاء تحدث بتعب تحدث به النساء في خدورهن تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا أتمه وهذا إسناد صحيح قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين بالكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال الغراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا تمه وهذا إسناد صحيح الحاكم وقال أبو عبد
صحيح بالنظر إلى أن الغالب على الأعمش عدم التدريس وأنه فيه علة من جهة عن علة الأعمش
وعاكم الله هشام وهنا مكتوب هشام الأعمش
هشام الحسن
عثام
بن علي عثام عندكم هشام
مكتوب عندي هشام عن الأعمش
عندكم عثام عندكم
عثام اي نعم
هو عثام بن علي نعم نعم نعم
العبارة مستقيمة أحسن الله إليك
نعم
قال وهذا إسناد صحيح الحاكم وقال أبو عبد الله
إيش بعده
وقال أبو عبد الله النيسابوري وقال عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد
قال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم أبو عبد الله
وقال
كذا وقال الحاكم سقط قال نعم نعم هذا الصواب قال الحاكم أبو عبد الله فقال الحاكم أبو عبد الله
وقال الحاكم وقال أبو عبد الله
لا وقال الحاكم أبو عبد الله تقديم متأخر نعم
وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد
بعد الشيء بعد الشيء بعد الشيء نعم بعد الحاكم
سم.
بعد حديث آخر
في الصفحة
تبع الحاكم نعم حكيم هذه الكلاله مع وضوح امرها اشتبهت على عمر وهذا يدل على ان الرجل وان كان عظيما وان كان ذا علم جم قد تشتبه هذه بعض المسائل فلما اشتبهت هذه المساله مع كونها واضحه على عمر حتى قال تكفيك ايه الصيف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع لكثير من الاعيان تشتبه عليه بعض المسائل وإن كانوا بغاية من العلم والفضل في غالب المسائل لله الحكمة يبين بذلك سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير وأن الكمال على الكمال له وحده سبحانه وتعالى نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام القدير رحمه الله تعالى وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن يحدث عن عمر بن الخطاب قال أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن
من الخليفة بعده
وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الجلالة ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجها ثم روي هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر
ثم روى الحاكم
ثم
بهذا الإسناد
عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرغاه
إلى سفيان هذا الإسناد إلى
سفيان عن سفيان
ثم بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرغاه
عن عمر من عمرو المعروف
عن عمرو بن مرة عن عمر قال ثلاثة
تقريب
شوف
يا عمرو مرة
يقول عن عمرو مرة عن مرة عن عمر يقول عن عمر
أنت عن عمرو عن مرة شو مش عارفها
عن عمرو بن مرة عن عمر عن عمرو بن مرة عن مرة
إيه تعب ما من يروي عن أبيه لا منقطع عمر مرة عن عمر لكن منقطع إيش بعده نعم
على أبي عمر عمر قال ثلاث لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والبلالة والجبا ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا
مع الذي يقبل ما عندكم انسى المقبل
ما وصل هذا
الوقت ما وصل
وفي هذا الاسناد الى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الاحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت اخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت
خط على مره مش خط ايش يا خط نعم 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 نعم
نعم عمر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يذلل ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة 18 و100 وقيل قبلها الجماعة في صحابي أيضا عمر
بن مرة عمر بن يبدأ
بن عبد الله بن طارق الجملي
في ويكتب في عمر
في عمر
المره
عمر بن مره الشني
الشني
او الشني فتح المعجم وتشديد النون بصري مقبول من الرابعه الترمذي وابو داود ما في الله
الرابعه هذا من الخامسه شو بن مره بن عبد الله لا روايه شو بن مره بن عبد الله
وفي هذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال قلت كلالة من لا ولد له ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجا وهكذا رواه ابن مردويه من طريق جمعة بن خالد عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر ذو الكلالة والقول ما قلت قال وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأم والأب وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد بن العمري عن معمر عن الزهري
عن معمر
محمد
بن حميد
ابن وكيع حدثنا ابن وكيع ليس وكيع
وقال من
وقال ابن جرير حدثنا وكيع
ابن وكيع حدثنا ابن وكيع لا ما تقصر
ما في
مرة عبد الله ما فيه إذا هم مضبط يعني
حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري
عن معمري
العمري والمثبت عن تفسير الطبري وقد قيل له المعمري لأنه رحل إلى معمر ينظر التهذيب من التاسع رقم 31
وكشف التقريب محمد بن حميد
حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن
أنا عمري إن شاء الله
محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 82 و100 البخاري التعليق محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 82 و100 البخاري تعليق ومسلم والنسائي وابن ماجه
ذكر معمري تمييز الله عن الرازي لأن الرازي يتهم بكذب هذا تمييز صلح معمري الميم شوف محمد بن حميد جنب الرازي ولا قبله
قبله يا شيخ محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة مات سنة 48 أبو داود والترمذي وابن ماجه
هذا اتهمه بعضهم بكذب فقل المعمري هنا وليشكري تمييز
وقال ابن جرير حدثنا ابن كعب قال حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد بن المعمري عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب في الجد والكلاله كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فامضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه وقال إني كنت كتبت كتابا للجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه ورأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول وما عدا الولد الوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة هو الذي يدل عليه القرآن كما قصد الله أنه قد بين ذلك
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن الكلالة من لا ولد له ولا والد لك. هذه الكلالة عند عامة العلم وهو كالإجماع منهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. ومن تأمل ما جاء في آيات المواريث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو ابن الابن أو بنت أو بنت الابن يجعل مسألة ليست كلالة والحكم يختلف في ذلك. فإذا قلنا إن أنه الابن فقط والأب فقط وأن وجود الأب والجد لا يفرجها عن كونها كلالة غيرت الأحكام. نعم.
وقول علماء الأمصار قاطبة هو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله